الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. أحيي الإخوة جميعا في هذه الليلة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بين أظهرنا شقيا ولا محروما. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا خالصا، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم. كما أسأله جل شأنه أن يكون هذا المجلس من المجالس التي نتذاكرها في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحبة، حديثنا في هذه الليلة عن موضوع مهم حث عليه ديننا العظيم وأكد جانبه المصطفى الأمين صلوات الله وسلامه عليه، وإنه عليه الصلاة والسلام لم يغادر هذه الحياة الدنيا حتى ترك لنا من كل شيء علما، كما يقول الراوي حتى الطائر يطير بجناحيه. أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى ما يصلح حياتنا، وإلى ما يقوم سلوكنا، وإلى ما يقوي عزائمنا مع الله عز وجل ومع الآخرين. جاء محمد صلى الله عليه وسلم فبعث في النفوس العقائد، وبين للناس الأخلاق، وأظهر لهم جميل مكارمها، وإن كان عند العرب قبل مبعثه من المكارم ما عندهم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أكد على ما كان عندهم وزاد لهم خيرا وفضلا كثيرا من الله عز وجل. ألا وإن من جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه أمته كثير من الحقوق التي سمعتم جملة منها في محاضرات سابقة، وستسمعون بعد إن شاء الله جملة أخرى. واليوم أأنس بالجلوس معكم لنتذاكر وإياكم جملة من هذه الحقوق التي تنتظم تحت عقد واحد، ألا وهي حقوق الجار أو حقوق الجوار. إن الإنسان بطبعه أيها الأحبة لا بد له من أن يختلط مع الناس شاء أم أبى، إن اختلط معهم في العمل، أو اختلط معهم في البيت، أو اختلط معهم في المدرسة، أو اختلط معهم في المسجد، أو اختلط معهم في الحي، فلا بد أن يختلط. ومهما حاول الإنسان أن ينعزل عن الآخرين، إلا أنه لا بد أن يخالطهم ولو في أسواقهم وفي طرقاتهم وشوارعهم. ألا وإن من أعظم ما يمكن أن يختلط الإنسان معه هو جاره الذي بجانبه، لأنه الذي سيبقى معه في أغلب أوقاته، ويعلم أسراره ومداخل منزله، ويعلم ما يجري في الغالب بين الإنسان وأهله. وربما أدرك الجار من حال جاره ما لم يدركه أحد غيره، ولذلك كانت هذه الرابطة القوية بين الكثير من الجيران. بل ربما رأينا بعض الجيران بينهم من العلاقة والمحبة والمودة والألفة ما لا نجده أحيانا بين القرابة وذوي الأرحام. وهذه من الأمور المشاهدة التي لا يكابر فيها ولا في مدلولها إلا مكابر. ولذلك جاءت الشريعة وتعليمات النبي صلى الله عليه وسلم لتضبط هذه العلاقة، ولتقوي أواصرها، ولتكون هذه العلاقة علاقة محمودة يجد الإنسان ثمرتها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الجوار أيها الأحبة له أهمية كبرى، فالجار هو الأخ المساعد، وهو الأخ المساند، وهو الأخ الناصح، وهو الأخ الذي يعيش أتراحك وأفراحك، وهو الذي يعلم الكثير كما قلنا مما لا يعلمه غيره. ولذلك جاء التأكيد مرارا على أن يحسن الإنسان اختيار الجار. وإذا أراد الإنسان أن يشتري منزلا أو يشتري أرضا ليبني عليها داره، فليسأل قبل أن يفعل شيئا من جاره الذي عن يمينه ويساره وفي الحي حوله، ثم بعد يختار المكان المناسب. ولذلك مما نقل وأثر عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول الجار قبل الدار. وكم رأينا وشاهدنا وسمعنا أقواما تمسكوا ببيوتهم وحرصوا على ألا يخرجوا منها بسبب جيرانهم، وكم سمعنا أقواما نفروا من بيوتهم وأحيائهم بسبب جيرانهم الذين يسكنون بجانبهم. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من سعادة الرجل والإنسان في الحياة الدنيا، جعل من السعادة أن يرزق الإنسان بالجار الصالح. نعم، من أعظم السعادة أن يكون جارك رجلا أو امرأة من الصالحين. لماذا؟ لأنك إذا احتجت إليهم وجدتهم في أفراحك أو أتراحك. إن الجار الصالح أخ لك لم تلده أمك، يذب عن عرضك ويعرف معروفك ويكتم عيوبك ويفرح إذا فرحت ويحزن إذا حزنت. ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أربع من السعادة، وذكر منها الجار الصالح، ثم ذكر أربعا من الشقاوة وذكر منها الجار السوء كما رواه ابن حبان في صحيحه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول. كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من جار السوء في دار المقامة والاستقرار، أما جار البادية الذي يرحل ويضعن فإن هذا قد يتحمل الإنسان أداة فترة ثم يغادر يبحث عن مكان آخر، أما دار المقامة كما في بيوتاتنا اليوم وأحيائنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من مثل هذا الجار السيء، لأنه قد ينغص العيش ويكدر صفو وجميل الحياة. يقول أحدهم نزلت على آل المهذلب شاتيا غريبا عن الأوطان في زمن محلي، فما زال بي إكرامهم وافتقارهم وبرهم حتى حسبتهم أهلي. إن الإنسان يأتي من دار الغربة أحيانا ويقطن في بلد غريب عنه أهلها، ربما لا يعرف أحدا فيها البتة، فيوفقه الله عز وجل إلى جيران أصفياء، ويوفقه الله عز وجل إلى أصحاب كرماء، فينسى تلك الغربة ويتلذذ ببقائه في هذه البلدة، والسبب أن الله عز وجل يسر له مثل هؤلاء. لكن لو كان جاره سيئا اجتمع عليه بلاء الغربة وبلاء الجار السيء فكان نكدا على نكد. ولذلك ينبغي للإنسان أن يدرك مثل هذه القضية، أن المتغرب عن بلده فإنه يعاني هذه الغربة. ولذلك ينبغي أن نراعي هذا الجانب وأن نتعامل معه بتعامل أكثر مما لو كان الجار ليس بغريب، وأن لا نحسسه بأنه في دار غربة أو أنه في دار ليس أهله فيها، سواء كان أجنبيا عنا من بلادنا يأتي من مكان بعيد أو ليس أجنبي أو أجنبيا عن هذه البلاد بأن يقطن إليها من خارج هذه البلاد أو من خارج المملكة أو الدولة التي يسكنها الإنسان. ولذلك كانت من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيداته ما روته عائشة رضي الله عنها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من كثرة ما يؤكد جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ما للجار من مكانه وحرصه على القيام بحقوقه وواجباته، ظن عليه الصلاة والسلام أنه سيكون ممن يرث منه كما يرث منه أبناؤه وبناته وزوجاته وأقرباءه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام له قدم السبق والقدح المعلى في هذا الجانب. كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع جيرانه أرقى المعاملة، حتى لو كان ذلك الجار من غير المسلمين. كان ثمة صبي يتعاهد النبي صلى الله عليه وسلم من صبيان اليهود، فافتقده النبي يوما وهو قريب منه، لكنه لم يعد يغشى مجالسه كما كان، فسأل عنه فقيل إنه مريض، فقام الشريف الكريم العزيز صلى الله عليه وسلم وذهب بنفسه لزيارة هذا الغلام الصغير اليهودي. زاره في فراش الموت وتحبب إليه ودنا منه، ثم عرض عليه صلوات الله وسلامه الإسلام. أراد أن يخرجه من هذه الضلالة التي يعيشها إلى نور الهدى، فعرض عليه الإسلام. الصبي يريد أن يستجيب لمحمد، يريد أن ينطق الكلمة، لكنه يخشى من والده الذي يقف على رأسه، فأخذت عين هذا الصبي تتطايشان، تنظران إلى النبي وتنظران إلى والده اليهودي، فما كان من والده إلا أن قال: يا بني أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي من عنده فرحا مستبشرا، تبرق أسارير وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. وهذا وربي أعظم مثل يمكن أن يحتذى، وأعظم رجل يمكن أن يسار على نهجه ويقتدى حتى مع اليهود. كان عليه الصلاة والسلام يحفظ للجار حقه بأبي هو وأمي ونفسي صلوات الله وسلامه عليه. إن حسن الجوار أيها الأحبة من النعم العظيمة والآلاء الكريمة، ولهذا حرص الكثير من الناس كما قلنا أن يختاروا الجار قبل الدار. اطلب لنفسك جيرانا تجاورهم، لا تصلح الدار حتى يصلح الجار. وكم من إنسان يسكن دارا طيبة ذات أفنية واسعة وردهات كبيرة وغرف جميلة، ينغص عليه العيش فيها جار السوء. وكم من إنسان يسكن دارا ضيقة وربما لا يجد فيها الراحة التي يجدها غيره، لكن يجمل له العيش فيها ويحبب إليه البقاء فيها جار الجار الصالح. ولذلك مما ينقل في مثل هذا المقام أن رجلا عرض بيته ب100,000 درهم، فجاء إليه المشتري ودفع إليه المبلغ، فلما أخذ ال100,000 قال: وبكم ستشتري جوار سعيد بن العاص؟ هذه المئة قيمة البيت، لكن باقي قيمة جوار فلان. قال: أول جوار يشترى ويباع؟ قال: نعم. قال: ما عندي قيمة له. قال: إذن خذ دراهمك فلا حاجة لي ببيع البيت. قال: ردوا علي داري وخذوا دراهمكم، والله لا أدع جوار رجل إن فقدت سأل عني، وإن رآني رحب بي، وإن غبت حفظني، وإن شهدت قربني، وإن سألته أعطاني، وإن لم أسأله ابتدأني وابتدرني. فلما علم سعيد بمثل هذا الخبر أرسل إليه 100,000 درهم ليقضي بها حوائجه. نعم، هذا هو الجار الحقيقي. أما بعضهم فإنه عرض بيته بأرخص وأزهد الأثمان، فجاء إليه الناس معاتبون، جاء إليه الناس معاتبين يلومونه على فعله، يقولون: لماذا تبيع هذا المنزل الفارغ الجميل الفسيح بمثل هذا المبلغ الزهيد؟ فما كان منه إلا أن قال لهم يلومونني: أن بعت بالرخص داريا، وللدار جار للجوار منغص، فقلت لهم: مهلا رويدا، فإنما بجيرانها تغلو البيوت وترخص. أجل، بجيرانها تغلو البيوت وترخص. وإذا كان الجار ذا أخلاق عالية ونفس زكية، فإن الإنسان يهنأ بمجورة هذا الرجل. وأنا أذكر موقفا حدث لي مع أحد جيراني وفقه الله لما يحب ويرضى، ما زال هذا الموقف يؤثر فيني إلى الآن. أتيت يوما من الدراسة وكنت وقتها طالبا في المرحلة الجامعية، جئت وإذا بالعمال قد بدأوا الحفريات في الشارع، فلم أجد مكانا إلا أمام بيت جاري، وتحديدا أمام الباب الصغير وليس الكبير، الباب الصغير، فوقفت على حرج لكنني أعرف العلاقة التي بيننا. فلما صلينا العصر مسكت والدهم وسلمت عليه وقبلت رأسه وقلت أعتذر، ضايقتكم من وقوفي في هذا المكان، ولكن العلة كذا وكذا. فالتفت إلي وابتسم وقال: يا بني، إذا لم تجد مكانا فاقرع الباب ليفتح لك الباب وتدخل سيارتك داخل المنزل. هذه الكلمة أثرت فيني كثيرا إلى اليوم، ويندم الإنسان عندما يفارق أمثال هؤلاء، لأنهم بالفعل هم الجيران الصالحون الذين أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضلهم. أبو الأسود الدؤلي كان له جيران، وكان أبو الأسود غير محبوب ولا مرغوب عنده، فكانوا يؤذونه وأحيانا يرجمونه بالحجارة في بيته، وهذه من النوادر التي نقلت عنه. فيقول لهم: لماذا ترجمونني؟ قالوا: لسنا نحن الذي نرجمك، الذي يرجمك هو الله عز وجل غضبا منك. قال: والله كذبتم، لو كان الله الذي يرجمني لأصابني، أما أنتم ترجمون فلا تصيبونني. فكان يتوذى كثيرا من مثل جيرانه. ثم بعد ذلك باع بيته، أبو الأسود باع بيته بسعر زهيد، فلما قيل له قال: أنا لم أبع بيتي بهذه القيمة، وإنما بعت الجار السيء بهذا الثمن. الإنسان يريد أن يستقر في بيته، يريد أن يستقر في داره مع أهله وأولاده، ومن أعظم أمور الاستقرار أن يوفق الإنسان إلى مثل هذا الجار. ذكر أهل العلم أن الجار على مراتب. المرتبة الأولى: جار مسلم وذو رحم، فهذا له ثلاثة حقوق: حق الإسلام، وحق القربى، وحق الجوار. فأمره أعظم من غيره، يتأكد على الإنسان أن يبر به ويحسن إليه. والنوع الثاني: جار مسلم ليس برحم، فهذا له حقان: حق الإسلام وحق الجوار. والثالث: جار كافر ذو رحم، فله حقان عليك: حق الجوار وحق القربى والرحم. أما الرابع فهو الجار الكافر، وليس بينك وبينه علاقة ولا قرابة ولا رحم، فله حق الجوار. فأيا كان جارك فإن له عليك حقا ينبغي أن تراعيه، كما أن لك عليه حقا ينبغي أن يراعيه حتى لو كان كافرا. وهذا من أعظم ما جاء به هذا الدين العظيم، أن يرعى للجار حقه، حتى كما قلنا لو خالفنا في ديننا أو خالفنا في معتقداتنا. وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه الأنواع في قوله جل شأنه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. أمر الله عز وجل بالإحسان إلى هؤلاء. والجار ذي القربى هو الذي بينك وبينه قرابة، وقيل إنه الجار المسلم. والجار الجنب هو الجار البعيد الذي لا قرابة بينك وبينه، وقيل هو الجار الغريب عن قومك. وعلى كل أيا كان ذلك الجار، فإن له حق ينبغي أن يعرف وينبغي أن يحفظ، كما أرشدنا إلى ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يسأل البعض: ما هي حدود الجوار؟ الحي مليء بالناس والبيوت، القريب منها والبعيد، فما هو الجار، أو من هو الجار الذي يجب أن أرعى له حقا، ومن هو الجار الذي يدخل في حدود هذه النصوص التي جاءت بها السنة؟ نقول: ورد كلام كثير لأهل العلم في هذا. منهم من قال إن الجار يشمل من حولك إلى 40 بيت، 40 بيت من الأمام، 40 بيت من الخلف، 40 بيت عن يمينك، 40 بيت عن شمالك. كل هؤلاء يسمون جيرانا، ولهم من الحقوق ما توارد في السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن الجار هو الذي يصلي معك في جماعة المسلمين في المساجد، من صلى معك في مسجدك فهو من جيرانك الذي له حقوق ينبغي أن ترعى وتحفظ، وقيل غير ذلك. ولكن الذي يظهر أن الجار يرجع حده إلى عرف الناس، ما تعارف الناس عليه بأن هذا جار فينبغي أن تحفظ له حقه، وما تعرف عنه بأنه ليس بجار فعامله معاملة المسلمين الواجبة، لكن لا تتأكد في حقه النصوص التي جعلها الله عز وجل مخصوصة للجار القريب. بعض الناس يظن أن الجوار خاص بالجار في الدار فقط، وأن الجوار هو يقصد به ويعنى جاري الذي عن يميني أو يساري. لا، الجار إذا أردنا أن نوسعه فإنه يشمل معنى أوسع وأعظم من مجرد الجار الملاصق والقريب. فجارك وزميلك في العمل القريب من مكتبك يسمى جارا، وجارك في مزرعتك أو في بستانك أو في استراحتك يسمى جارا له حقوقه، جارك في السوق والمتجر والدكاكين يسمى جارا له حقوق ينبغي أن تراعى، بل حتى على مستوى الدول، فالدول إذا تجاورت كان بينها من الحقوق ما ليس بين غيرها من الدول. ولذلك نأتي إلى تعاليم الإسلام فنجد أنها تشمل كل هذه النطاقات الواسعة. وإذا قام العبد بما جاء في الكتاب والسنة وأدى ما عليه من حقوق بارك الله عز وجل له وبارك فيه، وأورثه الله محبة الخلق ومحبة الرب، ووسع الله له في الرزق ومن عليه في الفضل وجعل محبته في قلوب العباد. وإذا وجدت محبتك في قلوب العباد فاعلم وثق أن هذه أمارة على أن لك حظوة ومكانة عند الله عز وجل، جعلني الله وإياكم من أولئك ووالدين. ورد في الحديث إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إذن هذه بعض المعاني التي نبدأ بها حديثنا قبل أن نتكلم عن حقوق الجار التي ينبغي أن تراعى، أن نعرف ما المقصود بالجار، وأن نعرف أهمية ومكانة هذا الجار الذي أرشد جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العناية بجاره، حتى جاء في ذهن النبي أن جبريل كاد أن يورث جاره منه. إذن ما هي الحقوق التي يمكن أن أحرص عليها ما دام أن الجار له هذه المكانة العظيمة وهذه المنزلة الشريفة وهذا الفضل الكبير؟ ما هي الحقوق حتى لا أفرط في شيء منها وحتى أحرص على الإتيان بها؟ أول هذه الحقوق التحية والسلام على جارك ورد السلام والتحية منه متى ما سلم. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في غير ما نص ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، وهذا عام، فكيف إذا كانت هذه التحية وهذا السلام والسؤال عن الحال من الجار لجاره القريب؟ وأحيانا يسكن في أحياننا في أحيائنا جيران جدد فينبغي أن نبادر إلى التعرف عليهم والترحيب بهم ودعوتهم إلى بيوتنا. وأنا أذكر من الطرائف في هذا التي حدثت معي، قبل سنوات كنت إماما لأحد المساجد، فجاء رجل سكن في الحي جديدا ولم أكن أعرف أنه سكن في الحي، لكنه كان يصلي معنا في روضة المسجد 3 أيام وهو لا يتجاوز هذه الروضة. صلى مرة المغرب وخرج في منتصف المسجد وجلس يسلم على 2 من جماعة المسجد، فلما انتهيت من السنة الراتبة ذهبت إليه وسلمت عليه، فكلمنا بكرمه المعهود عنه والذي عهدناه بعد عنه، فقال اغلطوا. والله ما ندري أنت وين ساكن، قال أنا جاركم الجديد وساكن هنا. قلت لا، الآن الحق لك، المفروض أنت الذي نضيفك. قال والله أنا من 3 أيام ويقول بالعامية وأنا أرزز وجهي قدامك، أبيك تقول لي اقلط على فنجالك هوا، أبيك تقول ما سويت شيء. فينبغي علينا أن نسعى إلى جيراننا وأن نتعرف عليهم وأن ننظر إلى كل من يسكن في الحي ونقوم بواجبه، لأن هذا مما يقوي أواصر المحبة ويقوي العلاقة بين الجيران. وإذا كان الحي مترابطا وجد الإنسان لذته ومتعته في العيش في هذا المكان كما قلنا سابقا. من الحقوق أيها الأحبة الاحترام. ينبغي للإنسان أن يحترم جاره، وهذا الاحترام ينبغي أن يبلغ ذروته. ولا تحتقرن أحدا لفقره ولا لقبحه ولا لمكانته الاجتماعية ولا لمنصبه الوظيفي ولا لنسبه أو قبيلته. إياك والاحتقار أو السخرية من أحد، والله عز وجل قد قال في كتابه: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ما تدري، قد يكون هذا الرجل الذي احتقرته وسخرت منه قد يكون مقامه عند الله عليا، وقد يكون ممن لو أقسم على الله لأبره. فإياك إياك أن تحتقر أحدا، بل احترم جارك واعرف له حق الجوار، واحفظ له حق القرابة منك في السكنة، لأن هذا مما يحفظ لك حقك عند الله عز وجل. وكثير من الناس وللأسف قد يحتقر جاره لفقره، أو لأنه من قبيلة معينة، أو لأنه من بلدة معينة، وهو لا يعلم أن الميزان الحقيقي عند الله عز وجل هو التقوى. وهذا الجار إذا لم يجد منك الاحترام فثق أنه لم يعطيك الاحترام. ودائما عامل الناس بما تحب أن تعامل، وثق أن الناس ينظرون في أنفسهم ولو قلت مناصبهم وأوضاعهم الاجتماعية، ينظرون إلى أنفسهم كما تنظر أنت إلى نفسك. ولو كنت ذا ثراء وذا منصب وجاه، ما تراه في نفسك يراه هذا الآخر في نفسه، صغيرا أو كبيرا. فينبغي للإنسان أن يراعي مثل هذه القضية. ومن مظاهر الاحترام الذي ينبغي أن يكون بين الجيران ألا يتدخل الإنسان في شؤون جاره الداخلية. الناس في بيوتهم أسرار، والجيران عندهم مشاكل، فما يأتي الإنسان كلما سمع صوتا أو نما إلى علمه خبر ذهب وسأل: نحن بالأمس سمعنا عندكم صوت، وش هالصوت؟ لماذا هذا الصياح؟ ما الذي جرى؟ لا، إن كان جارك يثق فيك ويعلم أن عندك حلا سيأتي إليك أول واحد، ويبث الشكوى بين يديك، ويقدم حاجته إليك بعد الله عز وجل، ويسألك علاجا أو يسألك أن تكون له معينا بعد الله عز وجل في قضيته. أما أن نتدخل في كل شيء، لماذا فعلتم كذا، ولماذا أولادكم يفعلون كذا في المنزل، ولماذا جعلتوا في منزلكم كذا، فهذا مما لا يليق بالمرء أن يبحثه مع جاره إطلاقا، وخصوصا إذا كان هذا الأمر خاصا بالرجل في بيته وأهل بيته. أيضا من مظاهر الاحترام التي ينبغي أن يراعيها الإنسان مع جاره عدم التجسس على الجيران. بعض الناس أحيانا قد يكون جارك ممن يشرب الخمر، قد يكون جارك ممن عنده بعض الأمور السيئة، فإياك أن تتتبع عورته، إياك أن تتجسس عليه، ما دام أنه في بيته وقد استتر بستر الله عز وجل، فإياك إياك أن تتجسس عورته. وأعظم من هذا ما يفعله بعض الناس أحيانا من تتبع العورات من خلال النظر أحيانا من النوافذ، أو من خلال النظر من الأسطح إلى نساء هذا الجار أو إلى بناته أو إلى محارمه، أو التتبع إذا جاء أهله إلى أهله في المنزل وزاروهم بدأ يتتبع ويحاول أن ينظر ويشاهد. هذا مما حرمه الله عز وجل وشدد على تحريمه، لأن للجار مكانة ومزية ليست لغيره. ولذلك سوف يأتينا بعد أن من أعظم المنكرات أن يزني الرجل بحليلة جاره، وذاك ينبغي للإنسان. بل أنني عندما أجد أحيانا عند جاري عيبا أو خللا فينبغي أن أسدده وأن أخفيه عن الآخرين، هذا من حق الجوار. أما أن أتتبع العورات وأتجسس وأحاول أن أجد عيوبا وخللا لأشيعها يمنة ويسرة، فهذه ليست من صفات الكرماء، وليست من آداب النبلاء، وليست من أخلاق الشرفاء، بل هي وربي أخلاق من لا يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. من الحقوق التي ينبغي أن تراعى رفع الأذى عن الجار، وأن يحرص الإنسان كل الحرص على أن ألا يؤذي جاره بأي صورة من صور الإيذاء، قولية كانت أو فعلية. ولقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن مما يضعف الإيمان بالله عز وجل ويقلل من قيمة هذا العبد عند الرب إيذاء هذا الجار وإلحاق الأذى به بأي صورة من صور الإيذاء. وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. من لا يأمن جاره بوائقه، المقصود بالبوائق هنا الشرور والأذى، يعني لا يأمن جاره شره وأذاه وفتكه وبطشه والاعتداء عليه وعلى أولاده ومحارمه. وكأن هذا من الأمور التي يحدث بها نقص الإيمان، وليس المقصود هنا نفي الإيمان تماما، وإنما نفي الكمال كما ثبت ذلك عن أهل العلم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وأعظم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له فلانة، امرأة من الناس، كانت تكثر من الصلاة وتكثر من الصيام وتكثر من الصدقة والإحسان والبذل والعطاء، إلا أنها يا رسول الله عندها عيب واحد بسيط جدا، وهي أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. نعم، إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. وكيف إذا كانت هذه الكلمة فيها اعتداء على آخرين وتجرؤ على محترمين حفظ الله عز وجل لهم حقهم واحترم لهم جنابهم. ثم ذكر عنده صلى الله عليه وسلم امرأة أخرى لا يعرف عنها كثرة صيام ولا يعرف عنها كثرة صلاة، ولكنها لا تؤذي جيرانها، حريصة على أن لا تؤذي جيرانها، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها بأنها في الجنة. أقول لجاري إذا أتاني معاتبا مدلا بحق أو مدلا بباطل: إذا لم يصل خيري وأنت مجاوري إليك فما شري إليك بواصلي. إذا لم تحسن إلى هذا الجار ولم تقم بما أوجب الله عز وجل عليك حياله، فلا أقل من أن تصرف شرك وأذاك وتكفه عنه. ومن أعظم الأذى الذي قد ينال الإنسان من جاره كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه في غير ما حديث: أن يتعمد الإنسان أن يقيم العلاقة مع زوجة جاره فيزني بها. والحقيقة هذه القضية تساهل فيها بعض الناس، لا نقول الكثير من الناس، يستغل قرب جاره منه ومحبته له وثقته به وإدخاله لبيته، فإذا غاب عن الأنظار هذا الجار وشط في عمله أو بعد عن الديار، بدأ هذا الرجل يتصل على فلانة زوجة جاره فيبدأ يقيم معها علاقة. وبالأمس القريب وقعت حادثة من مثل هذا النوع. بالأمس القريب كلمني رجل يعني يتكلم عن مثل هذه القضية لزوجته، وهذه من أعظم المصائب. ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. دائما كلما قرب الشيء كلما عظم إثمه. يعني قد يزن الإنسان بامرأة بعيدة هو محرم، لكن أعظم منه أن يزني الإنسان بجارته أو يزني بقريبته من ذوي رحمه أو ما إلى ذلك. كلما عظم الفعل وعظم الجرم عظم العقوبة عند الله عز وجل. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. لاحظ، كلما ابتعد الإنسان عما أكد الشرع على القيام بحقوقه كلما كان ذنبه أخف وإن كان الذنب عظيم. أعظم، يعني سهل جدا مع عظم الذنب أن يزني الإنسان بعشر نساء إذا ما قارناه بمن يزني بحليلة جاره عياذا بالله. فينبغي لنا أن نحفظ جيراننا وأن لا نرضى على جيراننا نسائهم وبناتهم وأولادهم إلا ما نرضاه لأولادنا وبناتنا ونسائنا. ومن الأذى أيها الأحبة الذي أحيانا قد نجده وقد يشتكي منه بعض الناس قضية المضايقة بإيقاف السيارات أمام الأبواب. بعض الناس لا يبالي، يقف في أي مكان، أحيانا يقف أمام الباب الكبير وسيارة الجار داخل المنزل، ربما كان عنده مريضا، ربما كان عنده موعدا، فإذا أراد أن يخرج وجد جاره قد وقف أمام الباب. وأعظم من هذا، قد يكون هذا الجار وقف أمام الباب وذهب مع صاحبه وذهب بعيدا وترك السيارة دون أن يجعل حتى المفتاح في بيته، فيضطر جاره إلى أن يذهب بالليموزين أو بالتاكسي لقضاء حوائجه. ينبغي للجار أن يعرف حقوق جاره فلا يضيق عليه عند دخوله لمنزله أو عند خروجه منه. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس أحيانا من العناية بمنازله، تجده يعتني بمنزله ويجمله بالأشجار، فقد تكون أحيانا الشجرة طويلة أو رفيعة فتتلى أغصانها على بيت جاره، وربما تتساقط أوراقها، وربما تؤذيهم الطيور أعزكم الله بقاذوراتهم، وهذا الرجل لا يبالي. ينبغي للإنسان أن يراعي هذا الجانب. أمور بسيطة قد لا نلتفت لها لكنها قد توغل في الصدور وقد توقع في النفوس شيئا من الفرقة، فينبغي للإنسان أن يحذر من مثل هذا. وأعظم من هذا ما يفعله أحيانا بعض الناس في قضية أعزكم الله التساهل في مسألة مجاري المياه، فتجد أن المجاري أعزكم الله بروائحها النتنة الكريهة تخرج من بيته أو من بيارته أعزكم الله، فتؤذي الجيران في الطرقات وتؤذي المارة إلى المساجد وتؤذي الناس بالروائح، ولا كأن هذا الرجل يعنيه الأمر من قريب ولا بعيد، وقد يكون سببا في دعاء الناس عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعن الثلاث، وهو أن يضع الإنسان الأذى والقذى في طرقات الناس ومجالسهم وممارهم، فيكون سببا في أن يلعنونه ويسبونه، ويكون عرضه حينئذ حلال لأنه هو الذي فعل ذلك. وأحيانا تسربات المياه التي تخرج من بعض الناس قد يعذر الإنسان في أول الأمر، حين يكون الخزان امتلأ وتسربت المياه دون علم فهو معذور، لكن أن يكون عنده علم بهذا وخصوصا المجاري أعزكم الله ثم لا يبالي، فهذه من الأمور التي قد تكون سببا في مقتل الإنسان في الدنيا من الآخرين. ومثله أحيانا بعض الناس يبني بيتا جديدا فيحتاج إلى أن يضع المخلفات، مخلفات البناء أو مخلفات الأرض أو الحديد أو الأخشاب أو البلوك، يضعه أمام بيت جاره. أحيانا قد يكون مضطرا لهذا، ولذلك ينبغي للجار القديم أن يراعي حال الساكن الجديد في احتياجه إلى مثل هذا الأمر. لكن الملام أن بعض الناس ينتهي من عمله وتبقى تلك المخلفات أمام جيرانه أو في أراضيهم دون أن يحرك ذلك فيه ساكنا، وهذا من الإيذاء الذي لا يقره الشرع ولا يراه العقل. نعم قد يراعي جارك جانبك في أول الأمر، لكن أن تستمرئه ويبقى ثم يأتي غيرك ويتكلف نقل هذه المخلفات على حسابه، فهذا وربي من الأذى الذي لا يقره الشرع ولا يرى به الإنسان لنفسه فضلا عن أن يرضاه لغيره. والمقصود أيها الأحبة أن الإنسان يحرص على ألا يؤذي جاره بأي حال. كلما عرفت أن هذا التصرف أو هذا السلوك أو هذا الأمر سيؤدي إلى غضب جاري وزعله فإنني ينبغي أن أحاذره. وأعظم من هذا ما يفعله بعض الناس أحيانا في قضية التساهل عزكم الله في القمامة والزبالة ونحوها، يأتي بالكيس من بيته ويرميه أمام بيت جاره بحجة والله أن برميل الزبالة عزكم الله قريبا منه، فيبدأ هذا المكان مكان لجمع المخلفات للناس، وهذا ما يصح. كما لا ترضى بقاءها عند بيتك إياك أن ترضى بقاءها عند الآخرين. وقد كان رجل كثير الإيذاء لجاره على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا الجار يشتكي رسول الله، يا رسول الله فلان يفعل كذا، فأرشده النبي إلى الصبر والاحتساب، فعاد مرة أخرى، ثم جاء إلى النبي يا رسول الله ما زال هذا الرجل يؤذيني، فأرشده النبي إلى الصبر والاحتساب، حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل قد آذى جاره إلى حد أنه لم يعد يصبر عليه، فقال النبي اذهب وأخرج متاعك في الشارع هل الناس ينظرون. فذهب هذا الرجل وأخرج متاعه من بيته إلى الشارع، فبدأ المارة يمرون، لماذا أخرجت متاعك؟ قال والله آذاني فلان، بسبب إذا فلان أنا أخرجت كل متاعي. فبدأ الناس يسبونه ويلعنونه، كيف تؤذي جارك؟ فلما بلغ الرجل المؤذي الخبر ذهب إلى جاره واعتذر منه ووعده ألا يعود لإذائه بعد اليوم مطلقا. من الجانب الآخر، كما أننا نقول ينبغي للإنسان ألا يؤذي جاره وأن من حقوق جارك عليك ألا تؤذيك، فينبغي أيضا أن نعلم أن من الحقوق أن تتحمل أذى الجار. نعم قد يكون عندك جار مؤذي، فإياك أن تقابل هذه الإساءة بإساءة مثلها، بل قابلها بالإحسان. فمن الحقوق كما أننا نقول من الحقوق عدم الإيذاء، لكن لو ابتليت بشخص مؤذن فمن الحقوق أن تصبر على هذا الإيذاء. وهذه ولا شك من شيم الكرام ذوي الهمم العالية والمرؤات القيمة والنفوس الزكية، فيستطيع كثير من الناس أن يكف أذاه عن الآخرين، لكن أن يصل إلى مرحلة أنه يتحمل أذى الآخرين هذه مرحلة علية، فهنيئا لمن وفق إلى أن يكون من أصحابها. وقد قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن السيئة، لا يكن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس وأحسنت وإن أساء وأسأت، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا فاجتنبوا إساءتهم. ويقول عز وجل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يصبر الإنسان ويحتسب، ولذلك يقول الحسن البصري عليه رحمة الله ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار الصبر على الأذى. ولذلك هذا مثل يعني ما جاء في صلة الأرحام، عندما يقول الإنسان أنا يعني أحسن يحسنون إلي فأحسن إليهم، قال هذا ليس من 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 صلة الرحم. صلة الرحم أن تصل من قطعك، أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك. كذلك الجوار الحقيقي وحسن الجوار الحقيقي ليس مجرد أن تكف أذاك عن الآخرين، بل تحسن إليهم وتتحمل أذاهم إذا أساءوا إليك، كما قال ذلك الحسن البصري. ومن اللطائف التي رويت في هذا أن أبا حنيفة النعمان الإمام المعروف والفقيه المعروف كان له جار يعمل إسكافيا في الحذاء، وكان هذا الجار طوال النهار وهو يعمل في محله، فإذا جاء الليل أغلق عليه بابه ثم أخذ يشرب الخمر، و يتغنى بصوت مرتفع ويردد: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغر. وأبو حنيفة يقوم كعادته في كل ليلة ليصلي ما كتب الله له أن يصلي، وكان يسمع هذا يؤذيه بهذا الغناء ورفع الصوت، ويؤذيه بقطع لذة المناجات مع الله عز وجل، ولكنه يحتمل. ثم بعد ذلك انقطع هذا الصوت لثلاث أو أربع ليالي، فبدأ أبو حنيفة يسأل عن صاحب الصوت: أين فلان؟ لم أعد أسمعه في بيته. فقيل: والله إن الشرط، رجال الشرط قبضوا عليه وأودعوه الآن في السجن، ولا ندري ما قضيته. فلما كان من الفجر ركب أبو حنيفة بغلته، ثم ذهب إلى الحاكم أو الخليفة في تلك المحلة واستأذن بالدخول. فقيل للخليفة أن أبا حنيفة النعمان يريد الدخول، ففرح به وبقدومه، ثم قال: ائذنوا له ولا تنزلوه من على دابته حتى تضع قدمها على السجاد، من عظيم الإكرام له. فأدخل الصيوان وهو على دابته حتى دنا من سجاد الخليفة أو الحاكم، فنزل أبو حنيفة من على دابته وإذا بالحاكم يفسح له في مجلسه ويجلسه بجواره، وسأله عن سبب مجيئه، فقال: جئت لأشفع لجار لي أصابه كيت وكيت، وعرفت أنه الآن مسجون عندكم، فشفعه فيه وأمر حراسه أن يطلق الرجل ويطلق من سجن معه في تلك الليلة ومن سجن بعدها إلى هذا اليوم إكراما لأبي حنيفة. ففعل، فرجع أبو حنيفة ورجع معه جاره خلفه. فالتفت إليه أبو حنيفة وهو يضحك وقال: يا بني أضعناك؟ لأن كان يقول بالأمس: أضعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغر. قال: أضعناك؟ فقال الشاب: بل حفظت ورعيت، فجزاك الله خيرا عن حرمة الجوار. انظر كيف الإنسان عندما يكون صاحب نفس كريمة زكية وأخلاق عالية، فإن الله عز وجل قالوا إن هذا الرجل لم يعد بعد للخمر تأثرا وحياء من أبي حنيفة عليهما رحمة الله جميعا. أجل، إن الجار أحيانا قد يحسن إلى جاره، وقد يكون سببا، قد يكون سببا في إصلاحه. بعض الناس أحيانا يرزق بجار قد يكون سيء، قد يكون ممن لا يشهد الصلاة مع الجماعة، قد يكون ممن عرف عنه بأنه يشرب الخمر، قد يكون ممن يسمع الغنى والزمر في منزله بصوت مرتفع، فلو قابلناه بسوء خلق ربما دعاه ذلك إلى الزيادة فيما يفعل، ولكن لو قابلناه بأدب ورحبناه وقدمنا إليه الهدية والعطية وابتسمنا في وجهه كما سوف يأتي، فإن ذلك إن لم يمنعه عن الحرام خوفا من الله سيمنعه حياء واحتراما وإجلالا لصاحب الأخلاق العلية والآداب الكريمة. من الأمور والحقوق التي ينبغي أن يرعاها الإنسان قضية التعاون على البر والتقوى. ينبغي للجار أيها الأحبة أن يعين جاره على البر. وكلمة البر اسم جامع لكل خير، كل ما فيه خير ينبغي أن نتعاون عليه مع جيراننا. فالعالم ينبغي أن يعلم الناس ويعلم جيرانه، والغني ينبغي ألا يبخل بماله على جيرانه ومن حوله، وصاحب المكانة والوجاهة ينبغي ألا يبخل بوجاهته فيما يخدم جيرانه ومن حوله. وهذا الموفق الذي يوفقه الله عز وجل إلى مثل هذا. فالجار ينبغي أن يعين جاره على العمل. ما المانع إذا كان هناك محاضرة أو كان هناك كلمة أعلن عنها وقابل جاري بعد العصر، أنا أقول له: ما رأيك لو انتخاوا اليوم إلى تلك المحاضرة ونحضر ذلك الدرس؟ ما المانع أن أشجع جاري على أمر خيري؟ ما رأيك لو نجمع نحن الجيران المسجد قطة بسيطة ونشتري لنا ثلاث أربع برادات ونوزعها على المساجد الموجودة في الحي؟ يكون ذلك من عمل الخير. إذا جاء رمضان تعاون الجيران في إفطار الصائم، إذا جاء العيد تعاون الجيران في إظهار فرحة العيد والأنس به والاجتماع، ويحضر كل من بيته طعاما ليجتمعوا على مائدة واحدة. إذا مرض أحد الجيران تعاوننا جميعا واجتمعنا لزيارته وقضاء حاجته، وهكذا تعاون على البر والتقوى. ولذلك مما نقل في هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان مشغولا كغيره من الناس بدنياه وحياته، فكان لا يستطيع أن يغشى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، وكان في العوالي، في عوالي المدينة. قال عمر: فكنت أنا وجار لي نتناوب مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفق الجاران اليوم يذهب عمر وينزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وسط المدينة، ويبقى معه ويستمع إلى مجلسه ويستمع إلى ما يجري من أحداث في المدينة، فإذا رجع في المساء نقل الأخبار لجاره والأحاديث لجاره. إذا كان من الغد تفرغ عمر رضي الله عنه لمزرعته أو لبستانه أو لعمله، ونزل جاره تلك النوبة ينقل إلى عمر ما كان عمر ينقل له مثله بالأمس. هكذا تعاون بين الجيران، وهذا الذي ينبغي. ومن التعاون أيها الأحبة الذي يكون بين الجيران قضية التعاون في إصلاح الأبناء. نحن الآن نذهب نخرج من بيوتنا إلى المسجد، ربما نجد الأبناء يلعبون الكرة في إحدى الساحات القريبة من المسجد، بعض الناس يقف وينظر، ولدي مو معهم، إذا لا يعنيني الباقي ويمضي. لا، ينبغي أن يكون الإنسان قريبا. ابن جارك ابن لك، حب له من الخير والفضل ما تحب لأبنائك. إذا رأيته على خير فشجعه وخذ بيده، وإذا رأيته على شيء لا يليق فانصحه وذكره وعلمه بالتي هي أحسن، فإن هذا مما يجعل هذا الجوار من أعظم ما يتلذذ به الإنسان في الحياة الدنيا. فإذا أردنا أن نصلي وجدنا شباب يلعبون، ليس هناك مانع أن أقف وأضحك معهم قليلا وأخذ بأيديهم وأشجعهم إلى الذهاب إلى المسجد وأن يكملوا بعد الصلاة إن رغب. إذا جئنا وجدنا شباب متشاجرين في الحي، قل والله هذا لي مو بعيالي ما يعني الأمر، لا، قف وحاول أن تصلح. ولذلك بعض الناس الموفقين الذين رأيناهم كان دائما يحمل في جيبه حلوى، يجعل الحلوى في جيبه، إذا جاء المسجد وشاف مجموعة من الشباب الصغار موجودين في المسجد قدم إليهم هذه الحلوى مكافأة لهم على حضورهم، فتجدهم يتشجعون مع أنهم ليسوا أبناءه، لكن يعني أن يكون هذا النشأ صالحا. فحب لإخوانك ما تحبه لنفسك من التربية والصلاح. أيضا من الحقوق أيها الأحبة الإحسان إلى الجار. والإحسان كلمة عامة تشمل كل ما يمكن أن يدخل تحتها. الإحسان إلى الجار بالكلمة، الإحسان إلى الجار بالفعل. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وقد جاء بعض الناس يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: كيف يمكن أن أعرف أنني أحسنت إلى جيراني أو أسأت إليهم؟ قال: هذه بسيطة جدا، إذا قال الناس عنك بأنك أسأت فاعلم أنك أسأت، وإذا أثنى عليك الناس خيرا وقالوا بأنك محسن فاعلم أنك أحسنت. أنتم شهداء الله في أرضه. إذا رأيت الناس يفرحون ويبشون إذا رأوك، ويفرحون بمجلسك ويوسعون لك ويفتقدونك إذا غبت، ويسألون عنك إذا يعني لم يجدوك، فاعلم أنك ممن كتبت له الحظوة وأنك ممن أحسن. وإن كان خلاف ذلك ممن يقال عنهم باقي الناس تخفيفا ورحمة، فاعلم أنك قد أسأت، فاحرص على أن تجدد هذه الصورة. ومن الإحسان والأحبة أن يعز الإنسان جاره عند المصيبة. تنزل بالناس مصائب، وفاة قريب، خسارة في مال، احتراق منزل، فقد حبيب، رسوب في دراسة، ينبغي أن يكون الجار أول من يقف مع جاره في تعزيئته وتصبيره وتسليته، وكذلك تهنئته عند أفراحه، عندما ينعم عليه بنعمة، نعمة زواج، نعمة مال، نعمة بيت جديد، نعمة رزق جديد، نجاح أولاده، ينبغي أن تكون أول المبادرين ليراك جارك أول المواسين في المصائب، وأول المهنين في الأفراح، وأول العائدين عند المرض. وهذا من حق الجار عيادته إذا مرض، والدعاء له وعلى رأسه، وطلاقة الوجه عند المواجهة، والابتسامة عند الرؤية، كل ذلك أيها الأحبة من الإحسان الذي ينبغي للإنسان أن يقدمه إلى جيرانه. ومن الإحسان وهو حق أفردناه لأهميته قضية المساعدة وتفقد حوائج جيرانك، هذه مهمة جدا أيها الأحبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره فلا يمنعه. تعرفون في السابق كانت البيوت متلاصقة والأسقف كانت من الأخشاب من الثيل وغيرها، فربما يحتاج الإنسان حتى يعزز بناءه أن يغرس الأخشاب في جدار جاره عن يمينه ويساره حتى تأخذ متانتها. قال: فلا يمنعه، كأنه يقول هذا من حقه عليك. طبعا أهل العلم يقولون هذا ليس من قبيل الوجوب ولكن من قبيل الاستحباب، لأن الله عز وجل نهى عن أكل أموال الناس بالباطل. لكن ينبغي الإنسان ألا يتردد في كل ما من شأنه أن يدخل السرور على قلب جاره أو يسر له الخير. تفقد الجار والأحب، بعض الناس جاره فقير وربما يعول أيتام وربما مريض يحتاج إلى دواء وعلاج، ربما لا يجد قيمة فاتورة الكهرب ولا يجد قيمة فاتورة الماء، بل لا يجد قيمة فسحة أولاده غدا للدراسة، وجيرانه أثرياء ينعمون يسكنون يهنؤون، ما أحد منهم قرع بابه يسد له جوعة أو يرويه عن ضمأة أو يدفع له ريالا يفرح به أطفال جاره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويحذر من مثل هذا. من آمن بي، أو قال: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. ما آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، تعلم أن جارك الآن جائع وأنه معدم وأنه يعني يحمل الهم على الهم، متى يسدد فاتورة الكهرب أو الماء وأنت بخير ومنعم عليك، فلا تقدم له يد المعونة؟ إذا ما فائدة هذا الجوار؟ تفقد الحاجات. يأتي رمضان أحيانا نشتري لأولادنا كل ما نريد ونشتري لبيتنا من الأغراض ما نريد، وأطفال جيراننا ينظرون إلينا ونحن ننزل الأغراض، ما أحد منا قدم لجاره شيئا يفرح به أولئك الصغار. يا إخواني أحيانا بعض الأمور بسيطة جدا وتافهة لا نأبه بها، لكنها تكون عظيمة جدا بمقدار ما تدخل من السرور على قلبك. تخيل طفل صغير في رمضان أو غير رمضان تأتي إليه بقارورة فمتو فقط، يشرب الفمتو مع الناس على الإفطار كما يشرب الناس كلهم، أليس لهذا مكانة في نفسه وفرح عظيم؟ أنت الذي أدخلت هذا الفرح، فأبشر بخير يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأعظم من هذا إذا كان جارك عنده بنات يحتاجون ما يحتاج النساء ولا يجدون ما يقضي حوائجهن، وأنت تعلم من هذا فلم تقدم شيئا، ربما جرها ذلك إلى الوقوع في الحرب. فينبغي أيها الأحبة أن نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهنيئا لمن وفقه الله جارا يتتبع حوائجه، وهنيئا لمن تتبع حاجات جيرانه ومن حوله. من الحقوق والأحبة، ونختم بها إن شاء الله تعالى، قضية الهدية. فينبغي الإنسان أن يتتبع جيرانه بالهدية، لأن هذه الهدية تجمع القلوب وتؤلف النفوس، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في حديث أبي ذر أنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. انظر، حتى المرق يمكن أن يقدم الإنسان إلى جيرانه وهو زيادة في الماء عن المعتاد أن يطبخ، فلا يكلفك شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاه، ولو فرس شاه. وهذا كله مما يدل على أن الهدية وإن قلت فإن لها أثرا في النفوس. أختم أيها الأحبة بأنه ينبغي الإنسان من الحقوق، وقد أشرنا إليه لكن نفرده لأهميته، أن يحرص الإنسان على ستر عورات جاره وعدم تتبعها وحفظ أسراره، فإن هذا من أوجب الواجبات التي ينبغي للمسلم على أخيه المسلم. وإذا كان ذلك الأخ جارا كان الحق أعظم، وقد قال الأول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. هذه جملة من الحقوق أوردناها على عجالة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما نحب لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فيها